Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا ليوم الثلاثاء 12 من شهر 7 سنة 2022. يشتمل برنامجنا على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية بنقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينها. صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي ورئيس هيئة محامي دارفور يستبعد أن تؤدي المصالحات التي يشرف عليها قائد الدعم السريع حميتي إلى استقرار حقيقي بدارفور. السلطات الأمنية تعتقل أول أيام عيد الأضحى المبارك 4 من قيادات النازحين بمعسكر أرمنكول بمحلية سرباء بولاية غرب دارفور. تواصل الاعتصامات في مدن العاصمة القومية أمدرمان والخرطوم بحري مع قرب انتهاء عطلة عيد الأضحى، واعتصام محطة السراج يشهد إقبالا كبيرا. النقابي محجوب كناري ينتقد دور تجمع المهنيين وقوى الثورة في تضييع فرص تكوين النقابات بعد سقوط نظام البشير. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. استبعد الأستاذ صالح محمود القيادي بالحزب الشيوعي ورئيس هيئة محامي دارفور أن تؤدي المصالحات التي يشرف عليها قائد الدعم السريع حميتي إلى استقرار حقيقي بدارفور. وأرجع صالح محمود تفاقم العنف والنزاعات القبلية في هذه اللحظة إلى تاريخ يعود لفترة الديمقراطية الثالثة وحكومة الراحل الصادق المهدي التي سلحت القبائل لمواجهة التمرد في الجنوب، كما استقبلت الحكومة إحدى الفصائل التشادية وقتها والتي لديها امتدادات قبلية داخل السودان، مما زاد من انتشار السلاح وانتشار ظاهرة النحب المسلح والاحتكاكات القبلية. وأضاف صالح محمود في حديثه لراديو دبنجا أن نظام الإنقاذ استخدم الإدارات الأهلية لتنفيذ أجندة نظام المؤتمر الوطني، مما حول هذه الإدارات إلى موظفين لدى نظام عمر البشير. وأشار إلى حركة حميتي الحالية وسط الإدارات الأهلية في الشرق والغرب وتوزيع السيارات والهبات، مما يؤدي لارتباط هذه الإدارات بالنظام الحالي أكثر من ارتباطها بقواعدها، الأمر الذي يجعل من مؤتمرات الصلح الحالية مؤتمرات فوقية تمثل مصالح الإدارات الأهلية وليس مصالح الأهالي الذين يعانون من العنف والنهب والقتل. وأضاف صالح محمود في هذا الخصوص:
أي تدخل سلطوي في هذه العمليات من شأنها إن دائما بتنتج النتائج فوقية ونتائج ذات صفة إدارية بحتة لا تغوص إلى جذور المشكلة بأي حال من الأحوال. بالتالي ما يجري الآن في دارفور في إطار محاولات السيد حميتي أيضا ليست محاولة بعيدة أو متميزة من المحاولات السابقة اللي كان دائما بيديروها الحكام وبيديروها قيادات الإدارات الأهلية اللي هي أقرب للحكومة. الآن الإدارات الأهلية تم توزيع عربات لها وبتديهم قروش جهات حكومية.
اعتقلت السلطات الأمنية أول أيام عيد الأضحى 4 من قيادات النازحين بمعسكر أرمنكول بمحلية سربة بولاية غرب دارفور. وقال محمد البكر لراديو دبنجا أن القوات المشتركة اعتقلت يوم السبت أول أيام عيد الأضحى كل من الشيخ إسحاق عمر والشيخ الدوم آدم نمير والشيخ خوجة الحاج والشيخ بابكر أبو صلاح. وذكر محمد البكر أن السلطات قامت بترحيل الشيوخ المعتقلين إلى الجنينة حاضرة الولاية. وأضاف في هذا الخصوص:
تم اعتقال شيوخ المعسكرات الشيخ إسحاق عمر، الشيخ الدوم آدم نمر، الشيخ الحاج هواجم، الشيخ بابكر أبو سلا من منطقة أرمنكول عقب صلاة العيد الأضحى المبارك. مباشرة رايت القوات المشتركة اعتقلهم ودهم جنينة. ارنوا بأبركم الناس دي ليتم إطلاق سراح اليوم قبل البكرة لأنه ناس مواطنين قاعدين ليس.
تتواصل الاعتصامات في مدن العاصمة القومية أم درمان والخرطوم بحري مع قرب انتهاء عطلة عيد الأضحى. وقال فضيل عمر الناطق باسم لجان المقاومة بالخرطوم لراديو دبنجا أن اعتصام محطة السراج يشهد إقبالا وحضورا وصفه بالمهيب، وأن هناك العديد من الفعاليات التي تنتظم داخل الاعتصام. وأضاف أن هناك وفود كثيرة تتوارد من داخل العاصمة ومن الأقاليم لدعم الاعتصام والمشاركة في الفعاليات. وأوضح أن الحضور حضور يدير نقاشات حول المواثيق المختلفة لقوى الثورة والتفاكر حول وحدة قوى الثورة لهزيمة الانقلاب. وأوضح فضيل عمر لراديو دبنجا أن اعتصام الجودة تم رفعه في اليوم الأول من العيد، وسيتم تنظيم اعتصام آخر بعد التدارس حول أفضل الطرق لتنفيذ ذلك. وأضاف فضيل عمر لراديو دبنجا:
اعتصام الجودة يترفع إلى وقت آخر، بعد ذلك حاليا حيتم التخطيط لأنه تاني يكون في اعتصام بشكل أفضل من الأول. أما اعتصام الأسهري باقي، وكذلك اعتصام بحري برضو إلى الآن متوجين وشغالين شغالين فيهم فعالية ذات حتى الروسي ما حتصنع شيء استراج سابقا في الذريحة. ما شاء الله الحضور مهيب، حتى الليلة حيكون في فعالية بيتكلم عن الرهن السياسي وفعالية شعرية إلى ذلك.
من ناحية أخرى، أعلنت تنسيقية لجام مقاومة أم درمان القديمة رفع اعتصام مدينة أم درمان القديمة الممتد من صينية الأزهر إلى إسطوب والدرو، مؤكدة أن على سلطة الانقلاب العسكري أن تعلم أن سلاح الاعتصامات مشروع في وجهها، وستتم العودة له أكثر تنظيما وتماسكا وقوة، وشددت على تمسكها بإسقاط الانقلاب واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي. وعبرت التنسيقية عن شكرها لسكان وأهالي المناطق المجاورة للاعتصام والداعمين له من أبناء الشعب السوداني. عين رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان 5 من ضباط الشرطة والجيش المتقاعدين سفراء في وزارة الخارجية تمهيدا لابتعاثهم لعدد من دول الجوار. ووفقا للخبر الذي أوردته سودان تريبيون، فأن البرهان سمى كل من الفريق فتح الرحمن محي الدين صالح محمد سفيرا، وظهر فتح الرحمن منذ قرارات 25 أكتوبر في القنوات الفضائية بصفته خبيرا استراتيجيا مدافعا عن انقلاب البرهان. كما ضمت القائمة الفريق أول جمال عبد المجيد مدير جهاز المخابرات العامة السابق وهو ضابط جيش، ويرجح بحسب مصادر مطلعة أن يتولى مهام السفارة في جوبا. كما عين عثمان محمد يونس سفيرا يتوقع أن تكون وجهته تشط، وسمى القرار إبراهيم محمد أحمد إبراهيم سفيرا بالخارجية، واللواء بشرى أحمد إدريس وهو ضابط شرطة سابق ينتظر أن يكون سفيرا في أفريقيا الوسطى وفقا للمصادر. وكان سفراء السودان لدى أكثر من 12 دولة منها الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات والصين وفرنسا رفضوا سيطرة الجيش على السلطة في السودان، ما قاد البرهان ليصدر قرارا بإعفائهم من مواقعهم وتعيين آخرين مكانهم. انتقد النقابي محجوب كناري دور تجمع المهنيين وقوى الثورة في تضييع فرصة تكوين النقابات بعد سقوط نظام البشير، وقال في حديث لراديو دبنجا أن الأولوية كان يجب أن تتركز في بناء النقابات من جديد بعد أن خربها نظام الإنغاز. وذكر بأن واحدة من الأخطاء كانت إقدام المجلس العسكري على حل النقابات وهو لا يملك الحق في ذلك، مما أدى لتراجعه في وقت سابق عن قرار الحل. وذكر بأن مجموعات مختلفة من النقابيين القدماء شرعوا في سحب ثقة من نقابات النظام السابق، إلا أن المسجل والجهاز العامل معه التابعين لنظام الإنقاذ وقفوا عقب في سبيل تنفيذ هذه العملية. وأضاف كناري أن إلحاق مهمة تعيين النقابات للجنة إزالة التمكين كان أيضا من المفارقات غير المسبوقة، ونتيجتها تكوين نقابات حكومية غير معترف بها ولا يقبل تمثيلها في اتحاد النقابات الإقليمية والدولية ومنظمة العمل الدولية. وأشار كناري إلى أن قانون النقابات التي صدر بعدها من وزارة العمل تبنته الأحزاب وتجمع المهنيين في سابقة جديدة أيضا، وأنه لم يرى النور بعد ذلك، وتم وضعه في الحفظ من قبل المكون العسكري في مجلس السيادة. وأضاف لراديو دبنجا:
الناس اللي بدوا الحملة بتاعت إسقاط النقابات الكيزانية بسحب السرعة منها بواسطة الجمعيات العمومية لقوا عانة شديد جدا جدا، لأنه كان المسجل هو حائط الصد القوي جدا جدا للنقابات السابقة، وتكشفت حقائق إنه هؤلاء النقابيين السابقين ما كان بيعرفوا عمل نقابي من أصل. يعني نقابات عامة وكوادر قائدة لنقابات عامة ما بتعرف ما هو النظام الأساسي، ومع ذلك استطاع العمال والدين في مؤسسات كثيرة إسقاط رموز النظام السابق في النقابات.
كشف حزب المؤتمر الوطني المحلول في السودان عن عقده اجتماعا طارئا لمكتبه القيادي، بحث خطاب قائد الانقلاب وأوضح موقفه منه. ووصف حزب المؤتمر الوطني المحلول إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح البرهان أن القوات المسلحة لن تكون مطية لأي جهة سياسية للوصول لحكم البلاد وأنها ستلتزم بتنفيذ مخرجات الحوار، وصفه بأنه أهم ما جاء في خطاب 4 يوليو. وقال الحزب المحلول في بيان صادر يوم الأحد أن مكتبه القيادي عقد اجتماعا طارئا الخميس الماضي حول خطاب البرهان وتقييم ردود الفعل المختلفة حوله، واعتبر البيان الصادر قرار البعد عن السياسة أهم جزء في الخطاب، ورأى أن تأكيد البرهان يوضح أن القوات المسلحة أدركت جسامة الخطأ الذي وقعت فيه في أغسطس 2019 حين وقعت الوثيقة الدستورية. دعا الفريق أحمد العمدة بعده حاكم إقليم النيل الأزرق القوى السياسية الثورية من لجان المقاومة والمرأة والشباب وكافة قوى الثورة إلى الوحدة والاتفاق على ميثاق عمل سياسي يجنب البلاد المشكلات والمعضلات ويساهم في إنجاح الانتقال وإنجاز التحول الديمقراطي. جاء ذلك في كلمة وجهها لمواطني الإقليم بمناسبة حلول الأضحى المبارك، معربا عن أمنياته بدوام الصحة والعافية والتقدم والازدهار لإقليم النيل الأزرق، وطرحهم على شهداء الكفاح المسلح وشهداء ثورة ديسمبر المجيدة وكل شهداء البلاد الذين ضحوا من أجل هذا الوطن. ودعا بادي إلى أهمية الاستفادة من خروج المؤسسة العسكرية من السلطة بابتدار حوار لا يستثني أحد عدا المؤتمر الوطني، وأكد على أهمية الترتيبات الأمنية التي بدأ تنفيذها في الإقليم والتي تكمن في الوصول لجيش موحد ومهني مهمته حفظ الحدود والدفاع عن دستور البلاد. وكان خطاب البرهان الذي أعلن فيه ابتعاد الجيش عن الحوار أغفل أي إشارة لدمج القوات المختلفة بما فيها الدعم السريع في جيش وطني واحد، ولم يتطرق أيضا إلى ابتعاد الجيش عن الأنشطة المالية وضم شركاته تحت إمرة وزارة المالية. أعلن والي القضارف المكلف الأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب عن افتتاح مستشفى ميداني بمنطقة براكيد العسكرية على الحدود بمنطقة الفشقة. وأوضح الوالي في تصريحات صحفية لوكالة السودان للأنباء أن المستشفى من شأنه تقديم الخدمات الطبية والعلاجية للقوات المسلحة ومواطني قرى الشريط الحدودي، مشير إلى أن المستشفى سوف يسهم في إحداث الاستقرار بالمنطقة. واستعرض الوالي المكلف جملة من المشروعات والبرامج التي تم تنفيذها وتجري الآن بالفشق الحدودية عبر حكومة الولاية وبالتعاون مع القوات المسلحة في مجالات إنشاء الطرق والمعابر والمياه والصحة من أجل تنمية وتطوير الفشقة وتعزيز استقرار المواطنين وخدمة القطاع الإنتاجي. تفقد والي ولاية شمال دارفور نمير محمد عبد الرحمن اليوم برفقة أعضاء حكومته ولجنة أمن الولاية وأمين ديوان الزكاة بالولاية بالإنابة أحمد سليمان علي. تفقدوا ضمن برنامج معايدة اليوم الثالث لعيد الأضحى المبارك الأوضاع العامة لنزلاء ونزيلات سجن شال الاتحادي ودار التربية الشاملة لأطفال الأحداث التابعة للسجن، ووقف على الأوضاع العامة للنزلاء والنزيلات ودار التربية وتعرفوا على المشكلات التي تواجههم. كما دشن الوالي برنامج توزيع الأضاحي للنزلاء المقدم من ديوان الزكاة في إطار برنامج فرحة العيد. وأكد والي شمال دارفور اهتمام حكومته بمعالجة المشكلات التي تواجه النزلاء، موجها الجهات المختصة بحكومة الولاية بتوفير مطالب النزلاء خاصة فيما يتعلق بتوفير مكتبة ثقافية وتوفير الأدوية للنزيلات التي يعانين من الأمراض المزمنة. الخبر الأخير في النشرة: توقعت الهيئة العامة للإرصاد الجوية أن تحافظ درجات الحرارة بشقيها العظمى والصغرى على مستوياتها المنخفضة في معظم أنحاء البلاد خلال 24 ساعة القادمة، وتنبأت في نشرتها ليوم الاثنين بحطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في ولاية الخرطوم وأجزاء متفرقة من ولايات كسلة، القضارف، نهر النيل، سنار، الجزيرة والنيل الأبيض، النيل الأزرق، شمال وجنوب وشرق كردفان وجنوب وشرق وغرب دارفور. وسجلت أعلى درجة حرارة بالبلاد ليوم أمس الأحد 44 درجة في بورت سودان، وأدنى درجة حرارة سجلت بالأمس بالبلاد 20 درجة في حلفة الجديدة، وأعلى درجة حرارة متوقعة لهذا اليوم 42 درجة في أبو حمد وضنقلة وكريمة، وأدناها 21 درجة في حلف الجديدة والدمازين. موقف الأمطار اليوم أمس حتى صباح اليوم الاثنين: كسلة 6 من 10 مليمتر، حلف الجديدة 15 مليمتر، الديوم 32 مليمتر، مدني 6 من 10 مليمتر، القضارف 19 مليمتر، سنار 20 مليمتر، كوستي 80 مليمتر، بابنوسة 44 مليمتر، النهود 2 من 10 مليمتر، أبو نعامة 4 مليمتر، والدمازين 5 مليمتر. مستمعي راديو دبنجة الأعزاء، بهذا الخبر نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة، لكم مني أطيب التحايا.
دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة ترتقو بشيش، دنيا دبنجة دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان اليوم. في هذه الجولة المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان الذي أطلق سراحه مؤخرا، يتهم مبارك أردول بأنه كان السبب وراء اعتقاله. ومحامو الطوارئ يسجلون زيارة للمعتقلين سيف الإسلام وأحمد جادو. ولدينا متابعات اعتصام محطة سراج والروسي وما حدث في اعتصام الأسري. فأهلا ومرحبا بكم. نستهلك العادة باستعراض سريع لعناوين الأخبار وزميل الصادق زكريا.
إصابة مزارع في الرأس برصاص الميليشيات القبلية في منطقة مشروع عبيد على بعد 28 كيلومتر من نيالة بولاية جنوب دارفور. 13 من المهاجرين السودانيين يلقون مصرعهم متأثرين بجراحهم أثر احتراق السيارة التي تقلهم في الصحراء الليبية. عبد الواحد نور يقول الحوار المطلوب يكون بالاستماع لمطلوبات الثورة السودانية والتي تعني إسقاط الانقلاب وحل جميع الميليشيات بما فيها الدعم السريع وجمع السلاح وجعله حكرا على الدولة. لجنة أطباء السودان المركزية تحصر 14 إصابة لمتظاهرين في موكب بري يوم أمس الاثنين، بعضها في العين. المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين الذي أفرجت عنه السلطات حديثا، يتهم مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بالتسبب في اعتقاله. جرح شخصين مساء أمس بالسلاح الأبيض والأعيرة النارية بمعسكر السلام أبوجا للنازحين بولاية شمال دارفور. النازحون بمعسكر الزالنجي بولاية وسط دارفور وقريضة بولاية جنوب دارفور يطالبون بزيادة الدعم من قبل برنامج الغذاء العالمي وإعادة الدعم للذين سحب منهم سابقا. سيول كبيرة بسبب حطول الأمطار الغزيرة التي تجتاح عددا من القرى بولاية كسرة وتأثر عدد من المنازل والسكان والقرى بمختلف المحليات. مزارع بالقضارف يطلق مبادرة وسط المزارعين ترمي لقيام شركة زراعية لكل مجموعة من المزارعين لتعمل في مجال توفير المدخلات الزراعية من الآليات والإزبيرات والوقود والتقاوي المحسنة. المهندس أبو بكر عبد الله محمد الوزير المكلف لوزارة البنى التحتية بولاية الجزيرة يوجه بتوفير الاحتياجات الضرورية الخاصة بأعمال طوارئ الخريف.
شكرا زميلي الصادق مصطفى زكريا. انتشرت الأخبار الأسبوع الماضي بسوء الحالة الصحية للمعتقل سيف الإسلام، وانتشرت أيضا دعوات التضامن معه عبر السوشيال ميديا. بالأمس تمكن وفد من محامو الطوارئ من زيارة المعتقلين سيف الإسلام وأحمد جادو. الزميلة صالح زكريا تحدث للمحامية ريحان مبارك التي شاركت في وفد الزيارة.
هي العميقة لكم في راديو دبنجا. ونحن اليوم مشينا وزرنا المعتقلين اللي هم سيف الإسلام وأحمد جادو والقاصر عبد المنعم موجود في دار الفتيان في صوبة. بين مشينا عشان ما يعني نعيد عليهم ونجبر بخاطرهم ونطمئن على أوضاعهم الصحية. مجموعة معاي من محامي الطوارئ وقمنا بزيارتهم والحمد لله استقبلونا بخير استقبال في سجن أمدرمان وحضرنا كلنا مع بعض وذوقناهم لحمة العيد وطمأناهم بهم ووفرهم واطمأننا عموما برضو على وضع سيف بطريقة خاصة وأسرة أحمد جادو برضو بطريقة خاصة. والحمد لله يعني الأمور مشت طيبة على أساسين نحن واصل الإجراءات بعد عيد مباشرة في الجلسة القادمة لحد ما نخلص من البلاغ عن هم نافذين اليوم في شيء زيدية يعني من مبادرة كمان كريمة من الزملاء الموجودين في هيئة الدفاع مطعم الشريف حيكون في الأيامات الجاية دي. الناس تمشي تعيد عليه وتطمئن عليه وضعه وترفع من الروح المعنوية وتبين له إنه هو هي معاه وموجودة وإن شاء الله زي ما بقوله يعني الأمر حيمشي على قدم وساق.
المعتقل سيف الإسلام وضعه الصحي شغل الرأي العام. نعم. والناس كانوا خايفين عليه شديد. كده أدينا تفاصيل أكتر حول وضعه الصحي وهو عايش كيف هسي يعني.
حقيقي نحن يعني الكلام اللي تلقيناهم من الأطباء قالوا هو وضعه النفسي سيء محتاج لدعم حقيقي ونفسي يعني الشوك الحاصل له ودي غالبا يكون شوك نفسي. هذا الكلام اللي نحن سمعناه من الدكاترة السابقة معه. فنحن الليلة الزيارة دي كانت عشان ما تدعمه وترفع من روح المعنوية عشان ما نبين له وإنه هو ما وراءه في المقابل اللي هو فوقه. عشان كده أصرينا إنه نكون موجودين مجموعة مع بعض جو أسري رغم إنه يعني في جمهور لكن حاولنا نعيش في جو أسري مناسب نبين لهم إنه أنا حتى في العيد ما ناسبناهم. والحقيقة الكويسة شاركوا في الكلام ده هي أسرته أمه وأبوه وأخوانه وعمه يعني كان قاعد معانا وموجود معانا وفطر معانا حتى بوجود مدير السجن كلنا فطرنا في ترابيزة واحدة وهم حسوا بإن الكلام ده كلام مهم بالنسبة لهم. الأمور مشت طيبة أخذنا فطرتنا وتونسنا وبشكنا وطمناهم على أسرهم وخلينا أحمد يتواصل مع أسرته ويطمئن على أولاده مع العلم إنه أحمد بيا أحمد جادو هو عائل لأسرة من 5 أطفال عنده واحد من الأطفال ده المريض والله للأسف بأنيميا كل يومين في المستشفى وهو العائل الوحيد لأمه وأبوه. يعني هي كانت زيارة القصد منها الدعم والسبورت أكثر من شكل الأحزان الموجود لكن حقيقي هي يعني عملت لهم دفعة كويسة ودفعة معنوية وعدتهم الأمل يعني لابد من أنه الأحكام الجائرة والظالمة إلى نهايات إن شاء الله.
الحصل شنو مبارح في بري وحل في اعتقالات
بري منذ 2018 كما تعلم هي يعني جمرة الثورة المتصغرة ما وقفت يوم هم براهم بنفسهم بيعملوا شغلهم الخاص فدائما بيكون في إشكالات بينهم الشرطة. يعني نحن في حساباتنا إنه بري دي فيها مواسم يومية واعتصامات يومية في إصابات بعضوات بمبال لأنه أنت زي ما عارف إن الشرطة لتستهدف الثوار ده المباشرة في أشتاد وواوا إلى آخره. بالنسبة للمعتقلين نحن ما في معتقل يعني جات أخبار من إنه هو قبضوه أو دخلوه في الجسم في الأحداث حق البرج الأرضي.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو.
بعد رفع اعتصام الجودة والإعلان عن رفع اعتصام الأزهري وأحياء أم درمان القديمة يشهد اعتصام محطة السراج ازدهار كبير حسب الذين تحدثنا إليهم في جولة السودان اليوم. تحدثنا لأحد الشباب المتابعين الذين زاروا الاعتصام.
طيب بخصوص الاعتصامات بصورة عامة في ولاية الخرطوم كانت في مجموعة من الاعتصامات. أول اعتصام كان هو اعتصام الجودة وبعديه كان اعتصام أم درمان القديمة واعتصام محطة سراج واعتصام شارع الأربعين. أول اعتصام كان يعني تم رفعه اعتصام شارع الأربعين يوم الوقفة. تم رفع الاعتصام على أساس إنه الناس تعيدوا كده. بعديها يعني تم رفع الاعتصام مستشفى الجودة ويمكن من شوية برضو تم رفع اعتصام بحر المؤسسة. وبعديه طوالي كانت في عملية حنبنيه أو كانت في حنبنيه في احتصام المؤسسة اللي هو إزالة للمتاريس من الشارع ونظافة عامة كانت داخل الاحتصام. يعني قبل في أثناء رفع الاحتصام كانت في مجموعة من الشباب اللي كانوا داخل الاحتصام قاموا بعملية نظافة يعني متسعة جدا من أول الشارع لآخر الشارع، والآن بحر المؤسسة يمكن الشارع نظيف تماما، والعربات في حالة بتاعت يعني الدخول في الشوارع اللي كانت مقفولة بالاحتصام بعد رفع الاحتصام. أما احتصام الروسي أو احتصام أمدرمان جنوب، واحد برضو من الاحتصامات الكبيرة جدا في محطة الروسي، هو ما زال قائم حتى الآن الاحتصام. كانت فيه فعاليات من أول يوم في العيد لحد اليوم، أيضا كانت في فعالية أو حتكون في فعالية الميسة برضو. الفعاليات كانت عبارة عن متحدثين من لجان المقاومة ومتحدثين من محامي الطوارئ للحديث حول الراهن السياسي والتمسك بالسلمية والتمسك باللاءات الثلاثة الرافضين الثوار. واليوم برضو في فعالية الميسة حتكون بتبتدي الساعة 8. أما على الاحتصام أمدرمان القديمة، واحد من الاحتصامات الكبيرة جدا اللي التزمت، الاحتصام كان ملتزم إلى حد كبير جدا بالسلمية الظافرة، وإلا أنه تم اليوم رفع الاحتصام، لكن في أثناء رفع الاحتصام في هذه الأثناء تم إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، وفي إصابة أو أكثر من إصابة حتى الآن في أمدرمان القديمة اللي هي صينية الزعيم الأسهري إلى والدرو.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اتهم المقدم شرطة معاش عبد الله سليمان عضو لجنة إزالة التمكين الذي أفرجت عنه السلطات حديثا، اتهم مبارك أردول مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية بأنه كان السبب في اعتقاله. وكشف سليمان في إرسال حي عبر منصة الفيسبوك أن إيراد عام كامل من سنة 2020 إلى 2021 في حقل ثاوي للتعدين بمنطقة الشريك بولاية نهر النيل لم يتم توريده لبنك السودان أو وزارة المالية. المزيد في هذا الجزء الذي اخترناه لكم من حديث مقدم شرطة معاش عبد الله سليمان.
يوم 25 يوم 24 قبل الانقلاب أنا تعرضت لمحاولة بتاعت اختطاف، من أمام اللجنة، لجنة إزالة التمكين، والكلام ده كنت بشارع القندول، واعترضتني عربية وحاول دول نزل وحاول يثبت العربية. المهم طلعت منهم بعد ذاك وعرفت إنه العربية زول نزل قدامي وحاول بتاعت اختطاف، وأنا طلعت منه وتحركت من قصاد اللجنة وصلت جنب صيدلية كمبال. والفترة دي كان اعتصام الموز ده الناس موجودين، وكان في تفلت واضح، والبلد في حالة سيولة أمنية. ومن هناك مشيت على الخرطوم، ومن هناك جيت أمدرمان، أنا ساكن أمدرمان في صالحة. لما جيت داخل على البيت في الشارع الزلط لقيت نفس العربية اللي اعترضت طريقي في شارع صالحة، فأنا عرفت إنه في حاجة هتحصل، يعني أما انقلاب هي محاولة بتاعت اختطاف. ودخلت البيت ورقدتها، جو الأولاد من المدرسة داخلين قالوا لي والله في جبال ناس كانوا جنب البيت بيصوروا في العربية. قلت لهم ليه ما صحيتوني؟ قال لي لأني قلت لما تنوم ما نصحيك. فعلا الناس جوا بالنهار وصوروا البيت، حتى أنا كلمت ناس البيت إنه نطلع نمشي نأمينه في حتة كده مناسبة. وبعد شوية قالوا لي أن إحنا يوم 16 يعني كنا في موقع تاني وكنا مأمينين، ويوم 21 يوم 21 برضو طلعوا قالوا لي ما حنطلع هنا. وصلت البيت الساعة، نمت في البيت زي الساعة 11 ليلا، الساعة 3 يوم 25 كلام يوم 25 الساعة 3 صباحا جاتني قرابة 10 تاتشرات قوات بتاع الدعم سريع جوني في البيت. أنا أبيت أفتح الباب، طلعت في السطوح الحاسة أنا واقف فيه ده، وعينت بالشمال وباليمين، وجيت قدام الباب قريب 7-8 تاتشرات محوطين الشارع قريب 50-60 عسكري طابعين للدعم السريع باللبس المدني وعربات ما عند يدول لوحات. الساعة 3:30 صباحا وناس الحلة كانوا نايمين، وقلت لي والحاصل شنو؟ قال لي أنا النقيب عثمان تابع للدعم السريع، وعندنا تعليمات نجيبه في الدعم السريع. ركبت معه ومشينا، يعني العربية كانت يعني كانوا محاوطين الحلة، والعربية كانت ماشية بسرعة 160. في اللحظات دي في الجيش كان يداوي ينزل، جوني انا قال لي احنا دعم سريع، لكن لما قاموا وصلوا جنب صينة المهندسين وانا ساكن صرحه في محطه الروسي وماشين اللي هي فراج سابقا، ولاقونا ناس بتاع الجيش قاموا قالوا لهم انتوا منو؟ قام قالوا احنا استخبارات. العربيه ماشيه بسرعه 200 تقريبا لحد ما وصلنا شارع المكنمر. الناس كانوا ما بيعرفوا شارع الخرطوم كويس، كانوا مدون توجيهاتهم. الهيئه الجونيبه ما هيئه بتاعت اعتقال، كلمت في ليله الانقلاب، وكانت هيئه بتاعت اشتباك، كانت هيئه بتاعت اشتباك. يعني انا اتذكرت الموقف بتاع الاشتباك بتاع موسى هلال في مستريحه، يعني بنفس الهيئه دي، ناس براجمات، ناس بدوشكات، ناس باربجهات بام 16 وكلاشات وطبنجات، قريب 50 60 عسكري وقريب 10 تاتشرات عشان يعتقلوني انا. بعد ذاك انا مشيت غيادة الدعم السريع وقابلت نزلوني من العربيه، عيوني مغطيه وما كان ما كلبشوني برغم انه الكلباش كان موجود. الكلام ده في صبيحه الانقلاب والوطن لسه ما اصبحت، الاذان الصبح باذن. من هناك من قياده الدعم السريع قام ودوني الثلاجات، عشان الثلاجات من شارع النيل، ووصلنا على بحر ابي كبر الحديد. اول ما وصلنا كبر الحديد انا نزلت قريب ال 500 600 تاتشر تابع للدعم السريع، وانا من تحت الفوطه او المنديل كانوا غطين بيه، يعني انا قدرت اشوف العربات، عرفت انه البلد دي فيها حاجه حاصله وغالبا انقلاب، ويعني مقفلة بالسكة حديد. ودخلنا التلاجات الموقف بتاع شندي، وبعد ذاك أنا قعدت فيه، يعني خطوني مع الدواعش، يعني في جسم في التلاجات في موقف شندي الاعتقال التحفظي، موقف شندي فيه والدواعش، الدواعش خطوني مع الدواعش يومين، فعرفت إنه في انقلاب حصل وتفاصيل، وهم كانوا يعني اعتبارهم قاعدين بسنين أو شهور فترة طويلة. وللحقيقة يعني الناس الجهاز يعني عملونا معاملة كويسة، وما كان في حاجة، يعني جابوا الدونة يعني الأكل وكل شيء، يعني ما قصروا معانا في حاجة. رغم أنه أنا قعدت 12 يوم حبسي منفرد، لما مشيت هناك لقيت الوزراء كلهم موجودين، الوزراء كلهم موجودين، لقيت علي جدو وزير التجارة، لقينا يعني حمزة بلول وزير الثقافة، ولقينا خالد سلك، خالد مهندس خالد محمد يوسف رئيس رئاسة مجلس الوزراء موجود، ولقينا يوسف آدم الضي، ولقينا هاشم وزير الاتصالات، جعفر حسن، الناظم سراج، ماهر ابو الجوخ، اسماعيل التاج، فايز السليك، ناس الطيب عثمان يوسف، لقينا ناس ايهاب الطيب بله، مجموعه من يعني الشباب، ناس شريف محمد عثمان وحمزه فاروق وطه عثمان، وعدد كبير من الشباب النير، محمد عبد الباسط وفضل، و مجموعة كبيرة لقيتهم دي الناس القاعدين نحن في 17 نفر. طبعا كان في مجموعة بتاعت اعتقال تاني ودوها سوبا، سوبا ما تجين سوبا. قعدنا 35 يوم، والحاجة اللي أنا أقولها وقد تكون غريبة على الناس، جان عبد الرحيم دبلو في المعتقل السياسي في موقف شندي وورى الناس إنه حيفيكم، والأيام دي كان اتفاق حمدوك شغال. فيوم 21 أكتوبر بعد الاتفاق قاموا فكوا المجموعة دي كلها، فكم انا باعتباري كنت ضابط شرطه، حتى كانوا بيجوني ضباط الجهاز بيقول لي يا سيادتك، بيجوني بيقول لي يا سيادتك نقوى ملازمين وايل ورواط. يا اخوانا انا معتقل اعتقلني دعم سريع، وحس قاعد في الامن السياسي، وحس لي كم 30 يوم معاكم هنا، ليه لا انت لسه ما زلت ضابط بوليس؟ كيف انا ضابط بوليس اعتقلني هو الدعم السريع وتجيبني في النهايه للامن، الامن العام والمخابرات العامه، وانا ظل ضابط بوليس وانا ما زلت في الخدمه، قلت فيك تقول لي يا سيادتك بلية سيادتك. فكوا الناس ذيل كلهم، وأثناء ما نحن في المعتقل قبل ما يفكونا البرهان فتح فينا بلاغ شخصيا، البرهان بنصه فتح فينا بلاغ، البرهان القائد العام لغوات الشعب المسلح عن شفط التفويض، مفوض مقدم في الاستخبارات اسمه عماد عوض الله بشير، عماد الدين عوض الله بشير، عماد عوض الله بشير اشتكانا نحن في الأمن السياسي هناك يتحرر معنا في نيابة أمن الدولة، في الأمن السياسي فاتح لنا المادة 58 من القانون الجنائي والمادة 62 دي متعلقة بإثارة الفتنة بين الطوائف والتحريض، لأنه أنا ضابط شرطة حركوني طوالي وعيوني معصبة يوم 28/11 بعد ما قعدت 35 يوم في جهاز الأمن في المعتقل الشندي، جابوني رئاسة الشرطة الضابط العظيم وعيوني مقفلة، وجاءت الشرطة الأمنية واستلموني أنا ودوني رئاسة الشرطة الأمنية، قعدت في الشرطة الأمنية 16 يوم، ظروف اعتقال سيئة جدا، يؤسفني أن إنه أنا أقوم أقول إنه الجهاز عاملني أحسن معاملة من ناس الشرطة. يعني غرفة ضيقة مظلمة، عسكري قاعد بندية قدام، سرير ملاية متسخة، الغرفة ذاتها متسخة، ما بيسمح بزيارة، ما بيسمح بدواء، مقابلة الطبيب، مقابلة أي حاجة. وفي عسكري يجد علي كريستالة كده من عساكر الشرطة الأمنية، قال لي ممكن تسير في الكريستالة دي، وأنا ضابط بوليس، قال لي ممكن تسير في الكريستالة دي. لحد ما تاني يوم دبعتي في الشرطة الأمنية كتر خير مجوني، وجابوا لي الأدوية، وبعد ذاك الوجبات اللي أنا دايرها كانوا بدوني، يعني ما قصروا معي لحد ما قعدت الفترة دي. وطلعت من دبعتي في الشرطة الأمنية كتر خير يوم 12/12/2021 جاني دفعتي ذاته، قال لي والله يا دفعة مبروك، الناس دي أحالوك للصالح العام، وأنا داخل الحراسة. يوم 14 حركوني لي نيابة أمن الدولة عشان أقوم عامل ضمان للبلاغ الفاتح فيه وبرهان المادة 58-62، واتحركنا. وبعد ما انتهيت من الضمانة، بعد ما انتهينا من الضمانة في نيابة أمن الدولة، خطوني في نيابة أمن الدولة في شارع الجامعة هناك تحت الكوبري زنزانة، حبسي منفرد قاعد فيه 9 أيام. قالوا لي عندك تسليم في بلاغ تابع للجنة إزالة التمكين. قعدت 9 أيام، بعد ذاك جابوني شمالي، وبعد من الشمالي مشينا سجن صوبة، ونفس المجموعة اللي كانوا معي وفقهم بعد شهرين جابوني راجعين تاني، مشينا صوبة وجينا راجعين. الدار أشير له في سجن صوبة فيما معناه، وجانا الفريق ياسر عطا، الفريق ياسر عطا جانا في سجن صوبة، جانا في سجن صوبة. ومعنى كلامه إنه حتى إجراءات الإنقلاب يعني هم متفقين على كلهم، والإنقلاب ده فشل، يعني فشل أمني وفشل اقتصادي، وهم قادرين يشكلوا حكومة، ولحد حتى ما قادرين يشكلوا رئيس مجلس وزراء. الكلام ده في رمضان، وجانا وقال لنا الكلام ده بكل وضوح، ووعدنا إنه خلال الأيام هنتلاقى برا إن شاء الله. بالنسبة لي أنا أسباب القبض بتاعتي يعني اللي هي وضحتها إنه هي أسباب سياسية بحتة. أول حاجة بالنسبة لمبارك أردل، مبارك أردل عنده سبب في القبض بتاعي أنا، لأنه أنا اتحركنا مأمورية للشريك، وعرفنا إنه إحنا لما استلمنا جمعية القرآن الكريم، مبارك أردل هو السبب الرئيسي، وفي مجموعة بتاع الأسباب هو السبب الرئيسي إنه أنا يعتقلوني. ليه؟ لأنه أنا يعني قلنا مشينا مأمورية الشريك، وفي شركة أصلا أو منجم بتاع ذهب تابع لجمعية القرآن الكريم، وما اتحصر في اللجنة، اتحصروا أبو بشر دلدوم، وكانوا قاصدين انه ما يحصروا المنجم ده في الشريك، الشريك ده في ولايه نهر النيل هناك قرابه من ابو حمد. فمنجم الشريك اسمه حقلساوي، حقلساوي ده فيه زي 20 طاحونه منتجه، يعني كانوا بيطحنوا فيه الحجر اللي هو الحجار النقره بتاعت الذهب. المنجم ده في شركه الساوي يعني بينتجوا فيه من يناير 2020 من 2020 ولحد 21، أكثر من سنة وحاجة الذهب ده شغال لمصلحة منه، يعني ما في كوريج بتورد لبنك السودان ولا وزارة المالية ولا بتورد لأي جهة، ولا الشركة السودانية للموارد المعدنية، ولا في تفويض من وزارة المالية، وكانت الوزيرة هبة. جمعة مبارك أردل عين قريبه في الموقع هناك، يعني 4 كلهم قرايبه اللي هو حذيفة في مكتبه التنفيذي، عنده عمه طوالي اسمه قاسم حماد، واحد اسمه صابر أحمد الياس ده المهندس المقيم في الموقع. يعني احنا جبنا الأوراق وجينا جبنا كتبنا تقريرنا وصور للموقع، وقابلنا مهندسين وفنيين، وقدمنا الورق ده لوكيل النيابة، وطلع أمر قبض. الكلام ده يوم 23 طلع أمر قبض لمبارك أردل. كمية المقدرة في الذهب الأردل طلعوا خلال السنة الكاملة دي أكثر من 86 كيلو، 86 كيلو بتاع الذهب أردل يعني ما وردها لوزارة المالية أو بنك السودان، وما معروف اتجاهه مش انا فتحت بلاغ بالكلام ده، وطلعنا امر قبض لأردل. الكلام ده يوم 23، يوم 24-25 حصل الانقلاب يومين، البلاغ ده حصل معروف مصيره وين. ده واحدة من اسباب القبض. برضه في سبب متعلق بمحجوب حسن سعد اللي هو من جندته، وانا برضه اتكلمت عنه في وصايف، وانه علاقته شنو وليه ما جاء الاعتصام. الاعتصام بتاعنا هناك 2017 قدام القيادة، وحتى جاء اعتصام الموت. ده برضه تساؤل من تساؤلاتي. أنا طبعا بحكم خبرتي وهنا يعني قمت كشفت اعتصام الموز، وده سبب من أسباب الاعتقال. قمت ودخلنا وفضحنا العملاء أو الناس اللي كانوا يعني بيصهروا بوجهين أو المندسين في الثورة، وكانوا من ضمن اعتصام الموز، ومن ضمنهم عماد بتاع جمهورية أعالي النفق وآخرين كتار جدا، محمد عادل وغيره 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 وغيره. وصورنا الاعتصام وصورنا الخيم والموز، واغلب الصور المنتشره اذا احنا صورناها من داخل الاعتصام، لان عرفنا دخلنا ومرقنا وهم عرفوا الكلام ده. السبب الثاني بخلي الناس اللي استهدفوني، انا في اللجنه شاكي في اكثر من 106 بلاغ، يعني الجيزان مثلا تمسك من ابراهيم احمد عمر وانت نازل لاقل كوز، انا الشاكي في النازل. في موضوع وداد انا شاكي وفتح يعني فتح البلاغ عندي تفويض من لين فتح البلاغات في موضوع وداد بابكر يعني برضه الناس بيفتكروا انه هم بيخدموه وكده بيقولوا انا اتبراطه وابو يرفعوا مني الايقاف ويعني هم بيفتكروا انهم كده بيسالوا لا وكده رغم انه انا ما صورتها وانا ما عندي علاقه بالموضوع ده وصوروا أهل ذاتهم وهي وصلت للنتيجة دي وسحبت البلاغ مش لأنه أنا كنت مدان بالعكس المحكمة كانت تشطب البلاغ لعدم كفاية الأدلة لكن لما هم قاموا قالوا لنا إحنا هنتنازل موضوع عيدات زوجة الرئيس يعني إحنا قلنا لأنه الظلم نتنازل وده حق خاص ما بقوا عنده حق في استئناف وده كان رأي المحامي فظهروا لنا ناس بغال والجماعة دي بيقولوا بنت أكرم الأكرمين وتعفوا على المقدم عبد الله سليمان وصوره ومجموعة من الكيزان يعني بدوا يقولوا الكلام ده أنا عرفت إنه البرهان في يوم من الأيام داعت في الكلام ده قالوا لي زول وزير وزول قريب مني جدا وحسن أنا متواصل معه يعني قال لي وزير الداخلية في وجود الناس ديل في مناسبة واضحة كده أنا ما دار أذكر تفاصيلها إن عندكم مقدم في الشرطة ده ما قادرين عليه ولا الحاصل شنو السبب الثاني خلاهم انه قوم يعتقلوني انا ويتعسفوا معي بالاضافه لانه انا نحس لي الثوره وكذا انا اعتقلت اغلب قيادات الشرطه اللي هم هاشم عثمان الحسين اللي هو مدير مكتب الرئيس الجمهوريه لاكثر 10 سنوات امين سر التنظيم والي الخرطوم ومدير عام الشرطه اكثر من 12 سنه انا اعتقلته وقبضته ودخلته في الحراسه وهم بيفتكروا انه دي جنايه كبيره انه انا عامل زي دي بنفس الكيفيه قيادات الشرطه في وزير الداخليه الاسبق والي كسرى ابراهيم محمود نائب رئيس المؤتمر الوطني ووزير الداخلية الأسبق لفترتين ولكسر مرتين دخلت الحراسة وغيادات الشرطة في عثمان ديزل جلانيتر وفي الفريق محجوب ساتي وفي اللواء جمال عز الدين اللي هو متزوج سلمى بن عبد الرحيم محمد حسين وآخر حاجة أنا قبضتها مدير شركة كوشايت مدير شركة كوشايت دي واحدة من الشركات استثمارات الشرطة وبيجنب الشرطة وما بيخضع للمراجعة العام وبيروح كمان في مرقة ونحن جبنا الكشوفات قبضنا مدير كوشايت ومن ديك الشرطة ده بيبرر لك إنه الشرطة كانت بتتعامل معي أنا تعامل مقيد أنا بحاول كنت أستفيد الأموال المجنبة للشرطة عشان الشرطة يستفيد منها الليلة بدل البوليس قاعد مرتبه 15,000 و10,000 في البيت أولادهم عندهم حق المواصلات أنا كنت شغال عشانهم هم لكن هم كانوا بينحازوا لغيادات وهم عارفين إنه الغيادات فاسدين وأنا دخلتهم يعني حتى في فساد كان في شركات الشرطة شركة الوكيل دي الشركة بتاعت أرغام الشرطة عندنا لها ملفات بتاعت فساد عندنا ملف بتاع أواب فيها فساد في بلاغة التتبع بساطة التتبع الآلي يعني القيمة بتاعت الجي بي اس بتدفع 3-4 مرات ومن التأمين وبيدفعها شركة المرور وهلوم جروا في فساد وفي عدد من قيادات الشرطة وبرضو يعني مو وصلت مرحلة إنه يطلع لهم يفتح لهم بلاغات أنا يوم من الأيام جبنا البلاغ بتاع السيد الفريق بشير مدير الجمارك عنده أكثر من 13 بلاغ مفتوحة فيه يعني تلاعوا خطاءات وحتى تزوير في ملفه الشخصي والورق ده كله لكن قالوا لنا الزول ما بيتقبض وما في زول بيقدر يعمل لي حاجة لأنه الزول ماسك المعابر وماسك المطارات وشغال مع ناس معينين وانتم في حماية الناس دي فقلت لهم تزول فاتح له 13 بلاغ وعنده تزوير في ملفه وانا بتقوم من الحاجات الاسباب اللي خلتهم يوقفوني انا في يعني انا كنا بنفتش في لجنه بتاع التفتيش في اداره من اداره الشرطه اسمها النقل والصيانه التفتيش بتاع 2018 كان في مولانا احمد هارون ده كان وزير دوله بالداخليه في عربه الشرطه لحد الليله قاعده في بيت مولانا احمد هارون اعتبار انه الناس دي ما عايزين يمشي يجيبوها موجوده في التقرير بتاع التفتيش لجنه كانت قياده الفريق يا السيد الفريق طارق عطا علي وحسب التقرير ده موجود العربات دي موجوده ما زالت موجوده في بيت في بيت مولانا احمد هارون حتى الان انا لحد اصلا ما خليت طرفي من الشرطه لما اعتقلوني انا بعد 3 يوم جه فتشوا البيت المره الثانيه جاءت اكثر من 7-8 عربات قوات بزي مدني استخبارات ودعم سريع وفتشوا البيت وحتى ناس البيت يعني تلبوا عند الجيران وما لقوا حاجه انا شالوا سلاحي الشخصي وشالوا العربيه وشالوا مستندات وشالوا جواز والتلفون ريبيكا وما لقوا حاجه وشالوا العربيه اصلا كانت عهده من لجنه التمكين والسلاح عهد اصلا بتاع الشرطه وليه حصل رفضوا يرجعوا لي السلاح وبعد ذاك لاحقا جهاز الامن اتصل علينا عشان استلمنا منه البطاقه والجوازات وبقيت حياتي لكن لحد هسه ما رجعوا لي السلاح وما رجعوا لي العربيه سلاح عهد بتاع الشرطه وروعوا ناس الحله يعني قفلوا الدكاكين وكردنوا الحله والصوره كده غريبه جدا وغريبه انا في حاجات كده لازم اقولها في حاجات في جوا المعتقلات هناك يعني الكلام ده مهم جدا
يعني مثلا علي دخرو الملازمه في الدعم السريع اخو موجود مع داعش اسمه ابو عبد الرحمن، موجود في الثلاجات اسمه ابو عبد الرحمن موجود، يعني عبد الرحمن علي دخرو ملازمه في الدعم السريع او النقيب اخو موجود ابو عبد الرحمن عرفني بنفسه خليه يشوف اخو يعني موجود زي في الدعم السريع وقابلنا ناس الجهاز جلداتهم. انا المتهمين في القتله متهمين في مقتل الشهيد بابكر برضو قاعدين في المعتقل، قاعدين في المعتقل لقيتهم متهمين، واحد شغال في تاركو، واحد استاذ في مدرسه اغرى، واحد اسمه عصمت كان برضو شغال في الدعم السريع، ومجموعه هم زي اربعه يعني ديل برضو محاوله انقلابيه اللي كانوا في الطائف يعني ديل برضو كانوا موجودين في المعتقلات. الشيء اللي لاحظته في بعض المعتقلات لما كانوا يجيبوا سوار مثلا في الشمالي يعملوا لهم بالرغم انه فاتحين له ماده 77 و69 دي بالاخلال والامن والسمانيه والسلامه العامه، و77 دي الازعاج العام بيقوموا يبحثوا لهم البول عشان يتاكدوا منه شباب، يعني الناس دي فهموا انه الشباب دي شباب مخروشين ومخدرين عشان كده.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
بهذا نصل بكم اعزائي لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. للاتصال بنا يمكنكم ارسال رسالة او تسجيل صوتي على رقم الواتساب الخاص براديو دبنجا 00 31 20 8 3 0. وحتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل بدبنجا، والى اللقاء.
Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
Radio Dabanga, يقدم
Dabanga Tidu Radio Fruswa
أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة. أصوات الولايات.
مستمعو ومستمعات راديو دبنجة تحية طيبة، نحييكم الليلة في حلقة جديدة في برنامجكم أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور. ولاية جنوب دارفور كواحدة من ولايات دارفور بتستعد الآن للموسم الزراعي، وانتوا عارفين أن الموسم الزراعي ده بيعتمد اعتماد كبير جدا على النازحين البعود وعودة طوعية في بداية أي موسم زراعي عشان يشاركوا في العمليات الزراعية وعشان يأكلوا من حصادهم. وبرضه القضية المهمة جدا اللي دارين نناقشها من خلال الحلقة دي عندها بعدين. بعد أول متمثل في انقطاع الدعم اللي مباشر كان بتقدمه المنظمات في المعسكرات، والمتمثل في الإقاسة والإعاشة اللي كانت بتقدم للناس اتحولت لمساعدة مالية محدودة جدا وما بتسد حوجة الناس. الشيء الثاني انه الموسم الزراعي السنة دي برضو مهدد بمشكلات أمنية، ويمكن ده كلام النازحين وكلام المواطنين وكلام الناشطين اللي التقيناهم من خلال الحلقة دي. عشان نناقش الموضوع ده اول حاجة معانا منصور درجة، منصور درجة من محلية شرق جبل مرة، وهو ناشط ومهتم بقضايا النازحين. ومعانا أيضا الناشط محجوب تبلدية وهو من النازحين، ومعانا واحد من زعماء الإدارة الأهلية العمدة محمود الجميل عبيد وهو من محلية أم دافوق، ومعانا ناشطات من الوسط النسائي والمهتمات برضو بقضايا النازحين والنازحات. وبنستمع لمسؤول حكومي هو أبو البشر عبد الله المدير التنفيذي لمحلية شطاية. في البداية خلونا نستمع لمحجوب تبلدية وهو بيمثل النازحين وهو ناشط معروف. مرحب بك محجوب تبلدية.
يعني زي ما كلامك أنا داير أديك كلام يعني من جوا القلب. أول حاجة اللي بستحتف إنه المواطنين في الأوضة الطوية يعني في مشاكل كبيرة جدا جدا في يعني جانب الزراعي اللي هم بتحسدوا يعني ممكن يمشوا يزروا لأنه المنظمات كلها انسحبت يعني ما فيها إلا المنظمة الأمم المتحدة والبرنامج فوت فروجرام اللي هو برنامج الغذاء العالمي واللي هو بيمدهم وده ذاته كل يعني الناس اللي عندهم قروض يعني صنفوهم وإنه أصبح خلاص في ناس خرجوا من دائرة الصرف وكده وأصبح إنه يمشي يزروا في أماكنهم وفي محلاتهم وبيقابلوا مسائل يعني تضيق جدا جدا ومسائل يعني بتعرضوا ل يعني تهرشات وللقتل وفي حرائق زي ما أنتوا تسموه وفي قطع طرق في الشوارع في حاجات كثيرة جدا جدا بحصل للمواطن في الشارع لكن احنا حقيقة الأوضة لا حتى الآن إلا كان أوضة الأقاي لكن الأوضة رسميا ما في وبالتالي إنه نطالب الحاجات دي أن احنا يعني إنه بالوضوح كده لسه لا حتى الآن لكن المشكلة الأكبر اللي حصلت بعد التغيير ده كله يعني في حاجة بقوله تلقى مبكرة ما طبعا أصحابنا مع الأصحاب إنه بيجي التلقى مبكرة فيها الناس بأكله زراعة الناس بقوة وبيجوا كمان ما في نهار فيه قوة حكومة ممكن يجيب ممكن يعني العالم كلها تشيف لذلك أنا بتسحب وبتجي بالليل يعني الليل بيجي مال بدون أسياد وكده بتحدد إنه الزراعة يعني بالأكمل يعني مثالا أنا أقول لك المناطق في هذه الموسم تمسك من سلام لغاية تمشي دنكدريسة مناطق كانت اتحطمت خلال أسبوع فقط وفي ناس لسه ولا قطعت ولا رفعت الناس كلها الآن أصبحت مجاعة وتسمع في يعني تال الأسواق سيف خلاط الإيش كيف وخلاط الحاجات في أسواق يعني في حاجات كثيرة جدا جدا لكن نحن بعد ده في الحرية ده ندوكم أي كلام إنه لابد إنه يسهل لسيده الزول الواقف يقدر يحل المسألة ده يقدر ما يقدر كمان يرفع ونحن نتمنى إنه وبنشكر إذاعة طبنجة كل العاملين فيهم يعني أنا متأكد إنهم ما بقصروا.
برضو معانا الأستاذ منصور درجة من محلية شرق جبل مرة وما أدراك ما محلية شرق جبل مرة معروف إنه فيها تحديات كثيرة جدا كده نستمع له يلخص لنا وجهة نظره فيما يتعلق بعودة النازحين عودة طوعية لممارسة نشاطهم الزراعي.
على الله رغم من الأمال العريضة اللي اتاحت اللي هو النازحين واللاجئين بأن تسود الأمن والسلام ربوع دارفور حتى يتسنى للجميع العودة إلى مناطقهم وقراهم خصوصا بعد توقيع اتفاقية جوبا للسلام وخاصة وأنه الاتفاقية جوبا للسلام تم التوقيع عليها في ظل حكومة ما بعد ثورة ديسمبر المجيدة إلا أننا نجد أن الموسم الزراعي السابق وما بعده قد شهد عدد كبير جدا من الحروبات القبلية والاعتداءات المتكررة من المتفلتين ومن مجموعات محددة.
طيب برضو ده الصوت النسائي استمع لاثنين من الناشطات النساء بلخصوا لنا برضو فهمهم بخصوص عودة المرأة النازحة للمشاركة في الموسم الزراعي.
وسهب أجمعين شكرا جزيلا لإتاحة هذا الفرصة وتحية طيبة للتيم العامل في إذاعة دبنجة. احنا دارين نتكلم عن المخاطر والمهددات اللي بتواجه النساء النازحات في المعسكرات والمزارعات. يعني احنا يا جماعة طيلة الفترة بنتعرض لمخاطر ومهددات. يعني هنا دفعنا تمن في الحرب ودفعنا تمن في السلام والآن قاعدين بندفع تمن كل الصراعات والاعتداءات بتاعت المتفلتين والمجرمين والصراعات القبلية يعني هنا بنتضرر منه كنساء سواء كان في المعسكرات وغارج المعسكرات. الصراعات اللي حصلت في دارفور أن إحنا اتضررنا بنسبة 85%، ومعروفة المعسكرات فيها كمية كبيرة جدا جدا من النساء، حنا عرامل وحنا مسؤولات مسؤولية مباشر من تربية الأيتام في داخل المعسكرات، وحنا دائما متكبدات المشاق والتعب بتطلع لجلب الحطب والقش مع الظروف الاقتصادية الراهنة لتوفير لقمة العيش لأطفالهن في داخل المعسكرات، ودائما بتعرضا لاعتداءات ولمخاطر. يا جماعة نحن لبيتين بنعيش في مثل هذا الظروف، عدم الأمن وعدم حماية للنساء النازحات والمزارعات. بالأمس القريب في مبادرة نارية في معسكر أوتاش اتعرضت الأخت سورية حارون عادم للضرب وهي نفسها في داخل منزله، وتم نقلها إلى مستشفى التعليم لتلقى العلاج، ونتمنى لها الشفاء العاجل إن شاء الله، وبنتمنى الشفاء العاجل للجريحات في معسكر كرينك، والرحمة والمغفرة للشهيدات في معسكر كرينك، والرحمة والمغفرة لنساء بلادي الذين استشهدوا في الصراعات والاعتداءات التي حتلت في دارفور. وأنا بنناشد الجهات المسؤولة لتوفير الأمن وتوفير الحماية للنساء في دارفور وخاصة النساء في المعسكرات.
ما دار من حديث مع ضيوفنا من خلال الحلقة دي في أصوات الولايات من ولاية جنوب دارفور، واللي خصصناه لمهددات الموسم الزراعي وتحدياته في ولاية جنوب دارفور في هذا العام. لا من نلقاكم في حلقة جاية، بنقول لكم في أمان الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.